بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم عن جميع عباد الله الصالحين ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين آمين. عن عمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي وهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه 1 ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه 2 في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان والعمل الصالح وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد ذي الميزان الراجح وعلى آله وصحبه وكل متابع صادق ناصح وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أحاديث الوضوء وذكر حديث عمران رضي الله تعالى عنه وهو مولى لسيدنا عثمان بن عفان كان أرسله له سيدنا خالد بن الوليد عليه رحمة الله تعالى من بعض من سباه في المغازي فأعتقه سيدنا عثمان فصار مولا لعثمان. يحكي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين من استحيت منه ملائكة الرحمن الذي قويت صلته بالقرآن وتلاوته وقال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقد كان في بعض أحيانه يحرم بركعة فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره وهو المنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى المعطي من أجل الله المبشر على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من جملة ما تعلم وأخذ لاعتناء بهذه الفريضة العظيمة فريضة الوضوء والقيام بها عمليا وتطبيقها مرئية لما علم من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وكثرة وضوء أمام الصحابة ليعلمهم كيفية الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان في الاعتناء بمثل هذه الفريضة تطبيقات وتمرينات عملية، ولذا دعا سيدنا عثمان بالوضوء، الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ أمامهم وأخبرهم أنه رأى ذلك الفعل والتطبيق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بالفضل والثواب لمن توضأ على هذه الكيفية، ثم صلى ركعتين حاضر القلب فيهما مع الله جل جلاله. يقول: فغسل كفيه، دعا بوضوء فغسل كفيه. وفيه سنية غسل الكفين، وهو كذلك عند الأئمة. فإن كان قام من نوم في الليل فقبل إدخالهما الإناء، لما صح في ذلك من أحاديث: إذا قام أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، فإن لم يكن قام من النوم فالسنة غسل الكفين. فإن كان قام من النوم فيكره إدخالهما الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، فلا تسقط الكراهة بغسل واحدة ولا بغسل اثنتين لوجود النص اللي يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. ففي هذه القصة الابتداء في الوضوء بغسل الكفين، ولم يتعرض للبسملة الآتية في أحاديث أخر: لا وضوء لمن لم يسمي الله. فالبسملة سنة عند جمهور العلماء للوضوء، كما أنها سنة عند كل أمر ذي بال، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل وجوبها عند الوضوء. والحديث الذي أورده هو في مسنده وغيره: لا وضوء لمن لم يسم الله، في سنده ضعف، ومحمول معناه على كمال الوضوء، لا وضوء كاملا لمن لم يسم الله تبارك وتعالى. ثم جاءت روايات منها من ذكر الله عند وضوءه خرجت خطاياه من جميع جسده، ومن لم يذكر الله لم يخرج إلا ما أصابه أو لم يطهر منه أو لم يتطهر عن الذنوب إلا ما أصابه الماء، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار المشيرة إلى البسملة أو إلى الذكر. وأورد بعض أئمة الحديث في الذكر عند الوضوء حديثا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. علمنا هذا كما علمنا أنه مما يستحب استقبال الوضوء عن استقبال القبلة عند الوضوء. وابتدأ بذكر غسل الكفين من أطراف الأصابع إلى الكوعين، فيستحب غسل اليدين قبل المضمضة. فإن قام من النوم فأراد أن يغرف من ماء قليل فليغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، ويكره وضعهما في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. لكن لو علم في كفيه أو إحداهما نجاسة وحرم عليه أن يضعهما في الإماء القليل فينجسه، هكذا يجيئنا السنة في غسل الكفين، وقد تعددت في ذلك الأحاديث. فهو عند جمهور العلماء سنة، وعند بعض أهل العلم أوجبوا غسل الكفين في الوضوء. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثان، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. واختلفوا في نوم غير الليل، فإن قوله أين باتت يدل على أنه نوم الليل، كما نص عليه قوله إذا قام أحدكم من نومه من الليل. فاختلفوا فيما إذا قام من النوم في غير الليل، فهل يسن أن يغسل يده قبل أن يغسلهم الإناء أم لا؟ فقال الإمام الشافعي كالجمهور أنه عام في أي قيام من النوم كان، وخصه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله بنوم الليل لدلالة أين باتت سواء. ويروى عن قول عند الحنابلة أنه إن كان قام من نوم الليل فالكراء كراء تحريم، وإن كان قام من نوم النهار فالكراء كراء تنزيه. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض من يعلمهم الوضوء توضأ كما أمرك الله، وليس فيه ذكر غسل الكفين. علمنا هذا، فانتقل إلى المضمضة، قال ثم تمضمض، وفي لفظ فمضمض واستنثر، وهنا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فالمضمضة أن يجعل الماء في الفم ويحركه فيه، فإن لفظ المضمضة يشعر بالتحريك فيديره ثم يمجه ويخرجه. فأقل المضمضة أن يجعل الماء في فمه، ولكن كمالها بالإدارة والتحريك طلبا للنظافة، وخصوصا أنه مجرى الذكر وآلة المناجاة. وبعض أصحاب الشافعي اشترطوا أن يدير الماء في الفم وإلا لا يعد متمضمضا، كما يدل عليه لفظ المضمضة والتمضمض يدل على التحريك والإدارة للماء في الفم. وكذلك الاستنشاق في قولي واستنشق، واستنشق رفع الماء بواسطة النفس إلى الخيشوم في الخيشوم في أنفه، فيضع الماء في أنفه ويرفعه بالنفس. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم كما جاء في النص. فالمضمضة والاستنشاق قال بعض أهل العلم بوجوبها أو بوجوبهما، وقال بعضهم بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاق حتى لا يسبقه ماء من معبر الأنف إلى الحلق، وغير الصائم تسن له المبالغة، وفي ذلك فوائد صحية كثيرة. ويكفي أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث ذكر الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، وينبغي أن يستنثر بيده اليمنى، أن يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. إخراج الماء من الأنف هو الاستنثار، والمقصود أيضا في جملة ذلك وجود الطهارة، وجود النظافة في الأنف حتى يكون على حالة لائقة بدخوله للصلاة. وجاء في رواية عن سيدنا علي عليه رضوان الله أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات وقال هذا طهر نبي الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فالاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف فيما بعد الاستنشاق. وهذه من السنن عند أكثر العلماء، وعلمنا أن منهم من أوجب البسملة ومنهم من أوجب المضمضة والاستنشاق ومنهم من أوجب الاستنشاق دون البسملة. مضمض واستنشق، فهل يجمع بينهما غرفة واحدة أم غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق؟ يحتمل الحديث الأمرين، ومن هنا قالوا إن للمضمضة والاستنشاق إما أن يكون بينهما وصل، وذلك بأن يكون الاستنشاق من نفس عين غرفة المضمضة، وإما أن يكون بينهما فاصل، وذلك أن تكون الغرفة للاستنشاق غير الغرفة للمضمضة. وبذلك فرع الفقهاء كيفية المضمضة والاستنشاق وصلا وفاصلا إلى 6 كيفيات. الكيفية الأولى أفضلها هو أن يأخذ المتوضي في كفه اليمنى ماء فيتمضمض ببعض ثم يستنشق بالباقي ويستنثر باليسرى، ويلتحق بهذا الوصل أيضا أن يأخذ الماء بكفيه ثم يتمضمض منه 3 ويستنشق 3، ويدخل صورة 3 في الوصل أيضا وهو أن يغرف الماء بكفيه، يتمضمض مرة ويستنشق مرة، ويتمضمض مرة ويستنشق مرة، ويتمضمض مرة ويستنشق مرة، فيكون من غرفة واحدة. هذا هو الوصل. والفصل مقابل ذلك أن يأخذ غرفة فيتمضمض 3 ثم غرفة أخرى فيستنشق 3، أو أن يأخذ غرفة فيتمضمض وغرفة ثانية فيتمضمض وغرفة ثالثة فيتمضمض وغرفة رابعة فيستنشق، غرفة خامسة فيستنشق، غرفة سادسة فيستنشق. والصورة الثالثة في الفصل أن يأخذ غرفة فيتمضمض وغرفة فيستنشق، وثالثة فيتمضمض، ورابعة فيستنشق، وخامسة فيتمضمض، وسادسة فيستنشق. فكلها داخلة في المضمضة والاستنشاق والفصل والوصل ما بين المضمضة والاستنشاق. هكذا جاء ما قبل غسل الوجه ثم غسل وجهه، وهذا فرض بالاتفاق كما نص عليه الحديث الشريف، كما نصت عليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما أن من الواجب عند الوضوء نية الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية داخلة في واجبات الوضوء، ولم يعدها الحنفية في الواجبات، وقال غيرهم هي واجبة من واجبات الوضوء، فهي ركن من أركان الوضوء عند الشافعية. فلم يشترط الحنفية النية للوضوء، واشترطها غيرهم، فتأتي النية عند غسل الكفين، فإذا نوى عند ذلك رفع الحدث صحت النية بشرط أن يستحضرها بقلبه عند بداية غسل الوجه، أو أن ينوي عند غسل الكفين أداء سنة الوضوء ثم ينوي رفع الحدث، وهذا فرض الوضوء عند غسل الوجه. فعلى القول أن ما قبل غسل الوجه غير واجب وأنه سنة، فوقت النية عند غسل أول جزء من الوجه، فلا بد أن يستحضر النية حينئذ. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهو ما تقع به المواجهة من أجسادكم، فله حد من منابت شعر الرأس بحكم المعتاد في ذلك. المعتاد أن ينبت شعر الرأس في الموضع من فوق الجبهة، فلا عبرة بمن تدلى شعره على خلاف العادة إلى الجبهة، ولا بالأصلع الذي ليس في أول رأسه شعر وليس في رأسه كل شعر، فحين من منابت شعر الرأس على حسب المعتاد غالبا إلى منتهى اللحيين طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، وما بين ذلك لو مد خيط من وسط الرأس عند مبتدأ شعر الرأس إلى الأذن، فما يكون منه إلى جهة الوجه داخل في الوجه يجب غسله، وما يكون فوق ذلك فهو من الرأس. ولذا ينبغي تعاهد الشعر الذي يكتنف الناصية ويكون لا يكتنف الجبهة ويكون في الجوانب حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، فإنه يجب غسل الوجه ظاهرا وباطن، غسل الوجه شعرا وبشرا إلى هذا في هذه الحدود، وما زاد على ذلك فهو من إطالة الغرة وهو سنة مؤكدة. أمتي غر محجلون يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء. علمنا أن هذا فضل الله على هذه الأمة، مع أن الغسل للأعضاء بالوضوء عام في الشرائع كلها، فينبغي إطالة الغرة وهو يغسل زائد على الواجب في الوجه، وأكمل إطالة الغرة أن يغسل مقدمة الرأس والأذنين وصفحتي العنق، فيصير أتم إكمال أو أكمل إطالة الغرة. ولو أما الغرة نفسها فتدخل في الواجب، لأنه لا يتيقن من غسل هذا الحدود إلا بغسل أدنى شيء مما يكتنفه، وهذا واجب، ولكن إطالة الغرة هو السنة، أن يغسل زيادة على الواجب في الوجه، كما أن إطالة التحجيل غسل زيادة على الواجب في اليدين والرجلين. وتكافأ الأمة على ذلك بظهور نور في وجوههم وعلى أيديهم وأرجلهم بحسب مواظبة أحدهم على إطالة الغرة وإطالة التحجيل. فإن كان أحيانا وأحيانا فهو في القيامة أحيانا وأحيانا يظهر النور أحيانا ينطفئ نوره على حسب ما كان في الدنيا، كان مواظبا على إطالة الغرة دام له النور، وإن كان ساعة وساعة فنوره ساعة وساعة، في القيامة. فإنما الجزاء من جنس العمل. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. ويذكر عند الحنفية أن الفرض أكثر الوجه، وما زاد على ذلك فواجب إلى أن يستوعب جميع الوجه، وهكذا قالوا بالأكثر في عامة الفرائض. وأما التثليث فهو السنة، غسل وجهه 3 مرات والواجب واحدة سواء، ولا يلزمه أن يغسل باطن العين، أما باطن الأنف فيسن فيه الاستنشاق قبل بداية غسل الوجه، وكذلك الفم. وأما باطن العين فلا يلزم ولا يستحب أن يغسله. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يقول بوجوب غسل باطن العين في الوضوء، وكان يعمل ذلك في وضوئه حتى عمي في آخر عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. غسل الوجه، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن أحد من الخبرجين غسل باطن العين أثناء الوضوء، فينبغي الاعتناء بالمضمضة والاستنشاق لما قيل بوجوبهما. ثم أن الأفضل أن يبدأ في غسل الوجه من أعلى من منابت شعر الرأس، ثم يتفقد المواضع التي يغفل عنها الماء كالموجين واللحاظين وما تحت الأنف حتى يتأكد من وصول الماء إلى الجميع. غسل وجهه 3 مرات، فالتثليث هو السنة، وأكثر الروايات جاءت في الرأس وحده بمرة واحدة، وفي رواية 3 مرات، ويدخل فيها أيضا عموم التثليث في قول توضأ 3 3، وبهذا أخذ الشافعية أن مسح الرأس يسن فيه التثليث، قال غيرهم مسح الرأس 1 واحدة. قال في غسل الوجه 3 مرات، وفي الأعضاء كلها ذكر التثليث إلا في مسح الرأس، يقول ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، في بيان سنية التيمم وهو البدء باليمين، والواجب أيضا الغسل إلى المرفق. قال تعالى واغسلوا بأيديكم إلى المرافق، والمرفق مجتمع عظمي العضد وإبرة الذراع، ولكن لا يعلم وصول الماء إلى المرفق حتى يأخذ أدنى شيء من العضد. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم الوضوء الواجب فأشرع في العضد، وفي رواية أدار الماء على مرفقيه، فالمرفقان داخلان في وجوب الغسل، وهكذا بالاتفاق. لا يكفي أن يوصل الماء إلى عند المرفق ويترك المرفق لا يمسه الماء فلا يصح، وإن كان اللفظ جاء بإلى، وإلى قد تدخل في الغاية عند الاستثناء خصوصا إذا كانت من جنس المستثنى منه. فإذا قال بعته من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فالشجرة التي قال فيها إلى داخلة في البيع أنها من جنس المباع، وكذلك أيديكم إلى المرافق هذا من جنسها فهو داخل فيها. وفيه بيانه صلى الله عليه وسلم العملي في أن يشرع في العضدين عند غسل اليدين لبيان الوضوء الواجب إلى المرفقين، فالجمع تثنية مرفق ويقال مرفق، مرفق ويقال فيه مرفق، ففتح الميم وكسر الفاء مرفق وعكس ذلك مرفق. فوجوب غسل المرفقين بالاتفاق بين أهل العلم، فكانت الإله في الآية بمعنى مع، غسلوا فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. وسمعنا أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه في بيان الواجب، لأنه قال بعد ذلك هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقد أدار الماء على المرفقين صلى الله عليه وأصحابه وسلم، فعلم بذلك وجوب ذلك وهو كذلك. كالكلام في غسل الرجلين إلى الكعبين وبينهما ثم مسح براسه، فمسح براسه بالباء موافقة للآية، وامسحوا برؤوسكم، فيكون الباء إما صلة والمعنى امسحوا رؤوسكم أو للإلصاق أو تكون للتبعيض كما عليه الشافعية والحنابلة. كذلك الحنفية إلا أنهم قيدوا البعض بالربع، فقال يجب مسح ربع الرأس وما زاد فسنة. ورواية عند إمام أحمد كالمالكية يجب مسح جميع الرأس، والرواية الأخرى كالشافعية يجب مسح بعض الرأس ولو كان ذلك البعض يسيرا ولو شعرة واحدة أو بعض شعرة، بشرط أن تكون في حدود الرأس، لو مدت لم تخرج عن حدود الرأس، سواء مسح من الرأس شعرا أو بشرا، لكن استيعابه بالمسح أو لا، وله بكل شعرة حسنة. ويصعب عليه أن يعد كم مسح من شعرات، ولا يصعب عد ذلك على الملائكة، فإنهم يعدونه له ويكتبونه مباشرة كما تشاهد في أحوال بعض الكمبيوترات، فمباشرة يطلع العد كم مسح من الشعرات، فله على عدادها حسنات. مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، قالوا هذه الأعضاء الأربعة من الحكمة فيها أنه عند الوقوع في الخطيئة عندما نسي ابن آدم توجه نحو الشجرة بوجهه وتناولها بيده وظلت أغصانها رأسه ومشى إليها بقدميه، فقيل مسكوا هذه الأعضاء طهروها 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 دائما. وفيه أيضا ما يقع فيه بنوه من الخطايا أكثره بهذه الأعضاء، فيكون سببا للتطهير والتكفير للسيئات، فإن الذنوب تخرج مع الماء ومع آخر قطر الماء. ومن وجهه ومن يديه ومن رجليه، وفي لفظ في الحديث خروج خطايا الفم عند المضمضة، خطايا الأنف عند الاستنشاق. يقول ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وقال سيدنا عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي قريبا منه أو يشبهه، وذلك أنهم كانوا يحترزون عن قولهم مثل وضوء، ويرون أنه لا يماثله أحد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي يليه ذكر مسح الرأس مرة واحدة، تنصيص على قوله ومسح برأسي واحدتان في صفته بدون النبي عند سيدنا علي كرم الله وجهه رضي عنه، ومسح برأسه واحدتان. ويأتي الكلام على كيفية مسح الرأس فيما يأتي من روايات الأحاديث إن شاء الله تعالى. فصلى الله على معلمنا وهادينا عبد محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.